الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الأمن الغذائي في خطر كبير، وسبحة إقفال المصارف المراسلة حسابات لبنان بنوك لبنانية تكر. مسؤول فرنسي لا لائحة بعد بأسماء مسؤولين ستفرض عليهم عقوبات أوروبية. ردا على الراعي عون الفاسدون فقط يخشون التدقيق الجنائي. مناصرو التيار يتهمون البطريرك بالتآمر وتلقي الرشاوى، وتدوينات لحزب الله تصفه بالعميل. هيل في بيروت الأربعاء لمعرفة سبب توقف المفاوضات البحرية الجنوبية. تأكيدات متكررة إسرائيل هاجمت منشأة نووية إيرانية وعطلت التخصيب. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. العجب كل العجب أن السلطة اللبنانية تتفرج على الانهيار من دون أن تحرك ساكنا سوى افتعال الملفات والإشكالات الداخلية والحروب العبثية الكلامية، بدل الرحيل فورا لعدم قدرتها المطلقة على اجتراع أي حلول، وهي تمعن في توسيع الهوة بين اللبنانيين في لعبة مكشوفة للتمترس في مواقعها الكرتونية. والأنكى أن العالمين العربي والأوروبي يكرر الدعوة تلو الدعوة لإقفال أي ملف سجلي والانتهاء فورا من أزمة تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات لفتح باب المساعدات، وإلا فإن لبنان سيواصل سيره في قعر جهنم الموعودة. في الأثناء، الأمن الغذائي للمواطن أصبح في خطر كبير مع تعرض القطاع المصرفي اللبناني لإقفال حساباته لدى العديد من المصارف المراسلة نظرا لارتفاع مخاطر الدولة اللبنانية. ومن بين المصارف التي أقفلت حسابات مصرف لبنان بنك ويلز فارغو الذي أقفل حساب المركزي بالدولار، وHSBC الذي أقفل حسابه بالجنيه الاسترليني، ودانسكي الذي أقفل حسابه بالكرون السويدي، وCIBS الذي أقفل وأوقف كل التعاملات مع المصرف المركزي. وإقفال الحسابات اللبنانية وحسابات المركزي يؤدي حكما إلى مشكلة في استيراد السلع والمواد الغذائية والأولية، لأن الاستيراد يتم عبر فتح اعتمادات لدى المصارف المراسلة، ما يعني نقصا حادا في السلع والمواد الغذائية والأولية في السوق اللبناني. البداية من جديد باريس، فقد نقلت صحيفة نداء الوطن عن مسؤول فرنسي رفيع نفيه ما أشيع في بيروت حول إنجاز لائحة بأسماء مسؤولين لبنانيين ستفرض عليهم عقوبات أوروبية، والتوقعات الإعلامية التي تحدثت عن اتجاه الرئاسة الفرنسية إلى نشر بيان يتضمن هذه الأسماء اليوم. وأوضح أن الموضوع في فرنسا لا يزال قيد الدرس إلى تحديد الأسماء ونوعية الإجراءات والعقوبات المنوي أن يتم فرضها، جازما في الوقت عينه بأنه لا توجد صعوبة في التوصل إلى اتفاق حوله في بروكسل، لأن هناك استياء أوروبيا جماعيا من عدم تشكيل حكومة في لبنان. في الأثناء، يحضر الرئيس المكلف سعد الحريري زيارة لموسكو والفاتيكان، حيث تقرر موعد زيارة الكرسي الرسولي في 22 من الحلي، ولم يحدد بعد موعد زيارة موسكو. والحكومة الموعودة لا تزال في خبر كان. كارلا الصيفي:
كشفت مصادر نيابية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يستعد للتحرك بغية تعويم مبادرته التي أطلقها، وتتضمن تشكيلة من 24 وزيرا من دون أي ثلث معطل لأحد على قاعدة 3-8. إلا أن مصادر سياسية مطلعة لفتت إلى أن الكربجة الحكومية الحاصلة تقود إلى انعكاسات خطيرة على الوضع اللبناني، ما لم يحصل أي مؤشر متحرك بمعنى اتصالات عاجلة للبدء من مكان ما، وأقله من مبادرة بر التي لم تجهض بعد. ورأت أن العمل الجاد حكوميا لم ينطلق، ودعائمه بالتالي غير ثابتة بسبب أكثر من معطل، لكن هذا لا يعني أنه في لحظة مناسبة قد يتحرك الملف، مشيرة إلى أن الانهيار يتسارع والقدرة على بعض الإنقاذ متوقفة على قرارات حكومية جديدة. وأوضحت المصادر أن كل ورقة يتم قطعها من الرزنامة تؤشر إلى أن المعنيين أضاعوا هذا اليوم أو ذاك كفرصة للقيام بخطوة معينة، علما أن التعويل على حكومة تصريف الأعمال لن يؤدي إلى أي نتيجة. مصادر متابعة لعملية التشكيل أوضحت أن ادعاء التيار الوطني الحر أن السبب وراء تأخير تأليف الحكومة هو محاولة رئيس الحكومة المكلف الحصول على النصف زائدا واحدا، إنما يندرج في إطار مسلسل الأكاذيب والأضاليل التي يتلطى وراءها رئيس التيار جبران باسيل لتبرير قيامه بالعرقلة المتواصلة لتشكيل الحكومة والتغطية على إمعانه بالحصول على الثلث المعطل فيها. أضافت أن الكل بات على معرفة بهذا المطلب التعجيزي الذي يقف حائلاً أمام التشكيل رغم محاولات التهرب والتمويه، معتبرة أن أسلوب العرقلة التسلسلي وكم الأكاذيب والذرائع التي يتلطى بها باسيل من وراء رئيس الجمهورية منذ تسمية الحريري لتشكيل الحكومة وحتى اليوم يؤشر بما لا يدع مجالاً للشك بعدم وجود رغبة لدى رئاسة الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة، خلافاً لكل الادعاءات والرغبات المزيفة بهذا الخصوص. أضافت المصادر أنه لو كان رئيس الجمهورية جاداً ولديه الرغبة الحقيقية والفعلية لتشكيل الحكومة لما كان سلم قرار تشكيلها إلى باسيل ولقام بكل ما يلزم من مشاورات واتصالات حثيثة لتسهيل تأليف الحكومة بأسرع وقت. وأشارت إلى أن مسلسل العراقيل التي اخترعها باسيل تبدأ من طرح مصطلحات ملتوية وعناوين مموهة تتلطى وراء شعارات طائفية محضة وهدفها الوحيد الحصول على ثلث المعطل وإحكام تسلطه على قرارات وسياسات الحكومة الجديدة لمصالحه الشخصية ومصالح تياره على حساب مصلحة لبنان كله، ولو كان ذلك على حساب انهيار لبنان كله. واعتبرت المصادر لو أن رئيس الجمهورية يريد فعلا تشكيل الحكومة لما كان قدم تنفيذ ملف التدقيق الجنائي وتجاهل موضوع تشكيل الحكومة في كلمته إلى اللبنانيين منذ أيام، ولكن ما حصل يدل على أن رئيس الجمهورية يسخر صلاحياته الدستورية لمصلحة باسيل الشخصية وليس لمصلحة الوطن كله.
رد رئيس الجمهورية ميشيل عون مساء أمس على البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من دون أن يسميه بجملة مقتضبة عبر صفحته على تويتر، إذ قال إن الفاسدين يخشون التدقيق الجنائي أما الأبرياء فيفرحون به، وهو بذلك شمل الراعي في بوتقة الفاسدين الساعين إلى تطير التدقيق بداية الحل الذي لا يمكن لحريص على أموال الناس وتعبهم أن يرفضه، على ما جاء في هجوم إعلام حزب الله على سيد بكركي. الراعي كان أطلق صرخة مدوية شديدة وجديدة في عظة الأحد.
الفعل الإيجابي الأول، ألفوا حكومة للشعب اللبناني من دون لف ودوران، ألفوا حكومة واخجلوا من المجتمعين العربي والدولي ومن الزوار العرب والأجانب، ألفوا حكومة وأريحوا ضمائركم، إن جدية طرح التدقيق الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة، وأصلا لا تدقيق جنائيا قبل تأليف حكومة. حري بجميع المعنيين بموضوع الحكومة أن يكفوا عن هذا التعطيل من خلال اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، كل ذلك لتغطية العقدة الأم، وهي أن البعض قدم لبنان رهينة في الصراع الإقليمي الدولي.
وفور انتهاء عظة البطريرك الماروني أطلق مناصرو التيار الوطني الحر بمشاركة إعلاميين من الأو تي في ضده هاشتاغ راعي الفساد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبوا تعليقات مهينة حمل بعضها عبارات بذيئة استهدفته بالشخصي واتهمته بالفساد والخيانة والتآمر وتلقي الرشاوة، كما أن تعليقات مغرضة شككت بمصادر تمويل البطريرك الراعي وطالبت بأن يشمل التدقيق الجنائي أموال بكركي. ولم يتأخر طبعا مناصرو حزب الله في اغتنام الفرصة لينقضوا مجددا على الكرسي الماروني، فأعادوا استخدام هاشتاغ التيار ووصف التدوينات لحزب الله الراعي بالعميل. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اعتبر أن التدقيق المالي الجنائي هو موضوع منفصل عن ملف التشكيل، وقال أن الحكومة السابقة هي التي أقرته ويجب أن يتابع بشكل طبيعي، وعندما نذهب إلى الحكومة تتسهل أمور كثيرة، لكن التدقيق الجنائي ليس في مقابل الحكومة. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفي رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة حلول شهر رمضان أكد أنه ليست في لبنان أزمة دستورية، بل البلاد ضحية الاستئثار والانهيار والارتهان للمحاور، منتقدا الحكام والمسؤولين المتشبثين بمناصبهم، ومصوبا باتجاه الرئيس عون من دون أن يسميه لجهة المطالبة بالثلث المعطل، ومتحدثا عن أياد خبيثة تعمل لعرقلة الجهود العربية وإفشال المبادرة الفرنسية.
إلى كل معرقلي تشكيل الحكومة نقول: كفاكم تعنتا واستكبارا وتصلبا وتزويرا وخرقا للدستور. البلد في خطر داهم ويعيش قمة الانقسام والتشرذم والفوضى، والسبب هو في تأخير ولادة الحكومة وتعطيل المؤسسات الرسمية. أقلعوا عن أنانياتكم وخدمة مصالحكم الشخصية. لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الخراب والانهيار والدمار. هناك أياد خبيثة تعمل في الخفاء على عرقلة الجهود العربية الشقيقة المشكورة وعلى إفشال المبادرة الفرنسية، وتحاول القيام بعملية ابتزاز سياسي لا مثيل له.
نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني أكد أن المطلوب حكومة لا تلعب بالسياسة، معتبرا أن التدقيق الجنائي لا يكفي لوحده.
لا أحد يتكلم عن إصلاحات قطاع الكهرباء الذي ما زال يستنزف الخزينة، لا أحد يتكلم عن برنامج صندوق النقد، لا أحد يتكلم عن الإصلاحات البنيوية المالية. التدقيق الجنائي وحده لن ينقذ العالم ولن يطعم الأطفال الجياع غدا. التدقيق الجنائي والمحاسبة تأتي عندما تتغير السلطة، لأن هذه السلطة لن تحاسب نفسها. لا أعتقد أن المساعدات الدولية مرتبطة فقط بالتدقيق. التدقيق هو بند واحد في لائحة طويلة من الإصلاحات. كنت أتمنى لو يقول رئيس جمهورية الإصلاحات الفعلية في الإدارة والإصلاحات المالية والإصلاحات في قطاع الكهرباء هي المفتاح الأساسي أيضا للمساعدات الدولية وللاستثمارات في لبنان ولاستعادة الثقة. ليس التدقيق الجنائي فقط وحده على أهميته، لكنه ليس الحل الوحيد، فهو جزء بسيط من الحل، وعادة ما يأتي بعد تغيير السلطة.
القوات تؤكد ثوابتها ونظافتها في ردها الصاعق والمبكل على التيار.
بعدما اعتبرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر السبت أن الدكتور سمير جعجع ساهم عام 90 بضرب صلاحيات الرئيس، وسألت ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها، خصوصا وأنه يعاكسه فيما تبقى منها ويتنازل كما في 90 من خلال سياسة تعاكس ما يقوم به التيار لاستعادة التوازن والميثاقية. جاء جواب القوات اللبنانية في بيان للدائرة الإعلامية من 11 بندا، مذكرا رئيس التيار النائب جبران باسيل بأن من ضرب الصلاحيات هو من دمر المنطقة الحرة منذ اللحظة الأولى التي تسلم فيها رئاسة الحكومة الانتقالية، فأشعل حروبه العبثية تارة بحجة التحرير وطورا من أجل الإلغاء، وفي الحالتين سعيا إلى رئاسة جمهورية كانت كلفتها إسقاط الجمهورية ورئاسة الجمهورية وتهجير عشرات آلاف المسيحيين واللبنانيين، وهو من دمر المنطقة الحرة بحجة مواجهة الميليشيات، فيما هو أول حليف وأكبر مضلل للميليشيا التي رفضت تسليم سلاحها بحجة المقاومة، وهو من جعل موقع الرئاسة الأولى معزولا عربيا ودوليا بسبب تحالفه وتغطيته محورا يصنف دوليا بالإرهابي، وهو من انقلب على الدستور وعلى دور لبنان التاريخي ويرفض اليوم حياد لبنان ويمنع الدولة من أن تبسط سلطتها على كامل أراضيها، وهو من مارس الفساد والزبائنية على عهده بأبشع صورة عرفها تاريخ لبنان، وهو من جعل الرئاسة الأولى في موقع خلافي مع جميع اللبنانيين فعزلها عن الشركاء في الداخل وعزلها عن الأصدقاء في الخارج. وأكد الرد القواتي أن أكثر من ساهم في إضعاف موقع الرئاسة هو باسيل بشهادة القاسي والداني، وتفهم غضب بيان الهيئة لأن القوات كشفت الخلفية التوظيفية للتدقيق الجنائي. التيار عاد ورد على رد القوات ببيان للجنته المركزية للأعلام جاء فيه أن من مارس الإجرام أيام الحرب والاغتيال السياسي أيام السلم لا يحق له الكلام بالأخلاق السياسية. رد القوات جاء سريعا ببيان آخر أشارت فيه إلى أن لا إجرام يعلو على تدميركم المنطقة الحرة في حربين مدمرتين لأطماع رئاسية قضت على الأخضر واليابس، ولا اغتيال يعلو على اغتيالكم أحلام اللبنانيين بوطن سيد ومستقل، ولا جريمة تعلو على تفقيركم الشعب اللبناني وتجويعه. وأما الأحكام الصادرة عن حليفكم النظام السوري الذي تتنافسون وإياه في الإجرام والعمالة فندعوكم إلى بلها وشرب ميتها.
وفي ظل أجواء قاتمة سياسيا وعلى أكثر من صعيد، اللجان النيابية تستأنف نشاطاتها.
تعقد اليوم في ساحة النجمة سلسلة اجتماعات لعدد من اللجان واللجان الفرعية للبحث في ملفات مختلفة، أبرزها اجتماع لجنة المال والموازنة التي تبحث في جدول أعمال يتضمن التالي: المرسوم الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بتعديل قانون السرية المصارف، اقتراح قانون استرداد الأموال المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، اقتراح قانون تعديل المادة السادسة من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب مصادر نيابية متابعة ورغم أهمية عمل اللجان وما تقوم به، فإن الأجواء التي تسود البلاد لا تشجع على العمل، لأنه لا يوجد توصيف أو عبارات يمكن أن تحدد ما يحصل من تعنت واستهتار بما تواجهه البلاد من انهيار وربما انفجار عارم على مختلف الصعد. وكانت لجنة المال طلبت من وزارتي المالية والخارجية تزويدها بإيضاحات في مهلة أسبوع حول القانون المتعلق بالبنك الأوروبي، كما وعد رئيسها النائب إبراهيم كنعان بتحديد جلسة خاصة لبحث ملابسات موضوع إلغاء البنك الدولي القرض المتعلق بجر مياه الأول إلى بيروت وطرق المعالجة.
أسعار المحروقات ترتفع، فما جديدها اليوم كارلا؟
نعم تون، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 300 ليرة لتصبح 38700 ليرة، وصفيحة البنزين 98 أكتان ارتفعت 400 ليرة لتصبح 39900 ليرة، أما المزود فارتفع 300 ليرة ليصبح 26400 ليرة.
شكرا كارل. في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، يزور نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون السياسية ديفيد هيل لبنان الأربعاء للبحث في الأسباب التي أدت إلى توقف مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة إثر مطالبة لبنان بمساحات إضافية في المنطقة البحرية المتنازع عليها، من دون أن يسقط الموفد الدولي الأمريكي من حساباته التطرق إلى الأزمة الحكومية. وأفادت مصادر كتلة التنمية والتحرير بأن اتفاق الإطار الذي أعلن عنه الرئيس نبيه بري رسم القواعد العامة للتفاوض بترسيم الحدود اللبنانية من دون الدخول في تحديد المساحة الجغرافية التي يتم التفاوض عليها بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية قوات حفظ السلام اليونيفيل، وهذا الكلام تبلغه المفاوض الأمريكي. وأوضحت المصادر أنه لم يصدر أي موقف عن الكتلة ولا عن حركة أمل أنهم ضد توقيع المرسوم الجديد، بل على العكس، فإن بري قال إنها في عهدة السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية، فالمطلوب الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا. وانتقدت المصادر سياسة التعمية عن المشكلة الأساس ومشغليها، فكفى هروبا إلى الأمام وعليكم تحمل تبعات عدم تشكيل الحكومة، فأنتم تعرقلون لها والمعرقلون لها تحت عنوان الثلث المعطل. صحيا سجلت أمس 31 حالة وفاة بكورونا و2213 إصابة جديدة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر استخباراتية تأكيدها أن إسرائيل لعبت دورا في تدبير انفجار منشأة نطنز نووية في إيران فجر أمس، وكشفت أن الانفجار تسبب في تدمير نظام الطاقة الذي يغذي أجهزة الطرد المركزي، مؤكدة أن الانفجار بمثابة ضربة قوية لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم. ولفتت المصادر إلى أن إعادة تشغيل المفاعل النووي قد يستغرق 9 أشهر على الأقل. وكانت إذاعة الإسرائيلية كشفت أن الموساد نفذ هجوما إلكترونيا استهدف المنشأة الإيرانية وفقا لمصادر مخابراتية لم تسمها، لكن القناة 13 الإسرائيلية ذكرت أن الهجوم نفذ بمتفجرات وليس إلكترونيا. ساعة قليلة ويهدأ الشتاء وتعود الشمس الربيعية. سيمونا حتشيدي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، مع تساقط أمطار محلية صباحا وتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. تنحصر الأمطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر، وبيتحول الطقس مساء إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و80%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس مشمس إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية، وبترتفع بشكل ملحوظ بالمناطق الجبلية والداخلية. والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: الأمن الغذائي في خطر كبير وسبحة إقفال المصارف المراسلة حسابات بنوك لبنانية تكر. مسؤول فرنسي: لا لائحة بعد بأسماء مسؤولين، ستفرض عليهم عقوبات أوروبية. ردا على الراععون: الفاسدون فقط يخشون التدقيق الجنائي. مناصرو التيار يتهمون البطريرك بالتآمر وتلقي الرشاوى، وتدوينات لحزب الله تصفه بالعميل. هيل في بيروت الأربعاء لمعرفة سبب توقف المفاوضات البحرية الجنوبية. تأكيدات متكررة: إسرائيل هاجمت منشأة نووية إيرانية وعطلت التخصيب. نشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. شكرا لإصغائكم.